إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق جل جلاله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فسياق الآية بطبيعة الحال هو مع أولئك الجاحدين المستكبرين الذين جحدوا الحق واستكبروا على الحق وكفروا بالله سبحانه وتعالى وجحدوا وحدانية الله إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إذن هم جاحدون مستكبرون، جاحدون لوحدانية الله، مستكبرون عن قبول الحق واتباعه رغم الأدلة والحجج التي ذكرت في السورة في خلق الإنسان وفي خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي خلق الحيوانات وفي خلق النباتات وفي هذا الكون الفاسح العريض الواسع في علوه وسفله آيات دالة على أن الله عز وجل هو الخالق. ولذلك لما ذكر الله تعالى هذه الأدلة كلها قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكما أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والإبداع هو الذي يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما، يعلم سركم ونجواكم، يعلم جهركم، يعلم ما تظهرون وما تخفون، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم غير خالقين بل هم مخلوقون، هم لا يعلمون بل هم أموات غير أحياء. ثم قال إلهكم إله واحد، وهذا هو المقصود من ذكر وحدانية الربوبية، دلائل على ربوبية الله تؤدي في النهاية إلى عبودية الله تعالى وألوهيته. قال إلهكم إله واحد، فالأدلة على خلق السماوات والأرض شاهدة على أن الله هو الخالق المنفرد بالإبداع في هذا الكون، هو الذي خلقه وحده سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يستوي من لا يخلق مع من يخلق، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. إذن الأدلة مستفيضة والحجج بينة واضحة كالشمس في رابعة النهار. سبب عدم قبول هذه الأدلة يرجع إلى صفتين ذكرتهم الآية، الجحود والاستكبار. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، وارتباط الإيمان بالآخرة بالارتباط بوحدانية الله والإيمان به ارتباط وثيق، لأن الآخرة فيها تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، وتتجلى حكمته في الحكم بين الناس والعدل بينهم وأعطاء كل ذي حق حقه، الأمر الذي قد لا يحصل عليه الإنسان في دنياه هذه، ففي الآخرة يجزى الناس بما عملوا ويعطى كل ذي حق حقه. ولذلك قال: حيث أن هؤلاء يكذبون بالآخرة، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، يعني جاحد الحق وهم مستكبرون، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. ثم قال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يعني هم كذبوا بوحدانية الله، وكذبوا بألوهية الله سبحانه وتعالى، ورفضوا أن يكونوا عبيدا لله. فحينما كذبوا باليوم الآخر وكذبوا بالألوهية بوحدانية الله سبحانه وتعالى، كذبوا هنا بالرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كذبوا بالوحدانية، وكذبوا باليوم الآخر، وكذبوا بالرسالة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، يعني قيل لم تعين الآية هذا القائل، قد يكون هذا القائل مسلما، قد يكون وافدا ممن يأتي إلى مكة لقصد الحج أو غيره، قد يكون من المشركين أنفسهم المقيمين في مكة كما ثبت عن الوليد بن المغيرة قال على ذلك على سبيل الاستهزاء، يعني إذا قيل لهم ماذا أنزل قولوا أساطير الأولين، يعني إذا طرح عليكم هذا السؤال ها هو الجواب. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، المهم ليس المقصود من القائل، إن القائل متعدد ومتنوع. وأن قريش لما رأت كثرة أعداد الداخلين في الإسلام والتابعين للحق ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأوا أن أتباع الإسلام في ازدياد وهالهم هذا الأمر ولم يعجبهم، فجعلوا يفكرون كيف يتعاملون مع هذا الوضع الجديد. فاجتمعوا وقرروا، وخاصة في موسم الحج، أن يجعلوا على كل فج من فجاج مكة وعلى كل باب من أبوابها واحدا يعرف أصله ونسبه في قريش، يعني يتحدث إلى الوافدين ويجيب المتسائلين، لأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، وأن بعثته بدأ ينتشر صيتها ويديع وتديع أخبارها في القبائل العربية أن رجلا في مكة ظهر يدعي ويقول بأنه رسول من عند الله، يدعي أنه نبي. هذا الكلام بدأ يسمعه الناس في ضواحي مكة وفي القبائل العربية المتنوعة والمنتشرة. ففكرت قريش في صد الناس عن هذا الحق، وفي الاتيان بوسيلة تكون كافية لئلا يستمع هؤلاء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه حلو اللسان عذب المنطق، كل من استمع إليه أخذ بعقله، فلا بد من العمل على الحيلولة بينه وبين أن يستمع الناس إليه، يعني إذا استمع إليه خلاص مشاء. فالمهم هو أن يعملوا على منع الاستماع من الناس إليه. فجعلوا يفكرون في الوسيلة التي يقولونها، وقد تناقضت أقوالهم، لأنهم قالوا مرة شاعر ومرة كاهن ومرة مجنون ومرة ساحر كما ذكر القرآن الكريم. المهم أن هذا الأمر تعدد، وجعلوا على أبواب مكة يعني ناسا، فإذا جاء العربي وسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أنزل، وإذا قيله ماذا أنزل ربكم قالوا لم ينزل شيئا أساطير الأولين، يعني ما تسمعوش الأدعاء الخرايف، يعني ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير لم تسمعوا إليه، وأن ما جاء به ليس بشيء، مجرد خرافات وأوهام وأباطيل وحكايات خاوية فارغة. قالوا أساطير الأولين. إذن فتنوعت، فكان الواحد يأتي ويسأل ماذا أنزل، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. حتى إن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وهذا ما ثبت في صحيح البخاري، أنه وأن أبا ذر من المبكرين بالإسلام الذين أسلموا مبكرين، لما بلغ الخبر إلى غفار قبيلة أبي ذر أن رجلا ظهر في مكة يزعم أنه نبي، فقال لأخيه اذهب إلى مكة والتقي بهذا الرجل واسمع إليه وأتيني بخبره. فذهب أخوه إلى مكة والتقى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسمع إليه، وعاد إلى غفار وسأله أبو ذر ما الخبر، ما عندك؟ قال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقال أبو ذر رضي الله عنه ما أشفيت غليل، يعني هذا الخبر اللي جبتي غير كافي، شيء مجمل، يعني ما فيش، يعني ما أشفيت غليلي، ما أشفيتني. فماذا فعل أبو ذر؟ أخذ جرابه وملأه زادا، وأخذ عصاه واتجه إلى مكة، إلى صوب مكة بنفسه ليسمع بأذنه ويرى بعينه، فما رأى كمن سمع. فذهب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ودخل إلى مكة وقرر أن لا يسمع إلى أحد، وأن لا يسأل عن محمد أحد صلى الله عليه وسلم، يعني قرر ما يسمعش للناس، لأنه كما قلنا الناس كان واحد يأتي ويوقفه هذا الذي يقف على باب مكة فيسأله فيجيبه، ومن الناس من جاء لقصد الاطلاع والتعرف على أخبار هذا الرجل، فيلتقي بالناس في أبواب مكة فيسألهم عن هذا الرجل الذي بعث، فيجيبه المشركون بأن هذه أساطير الأولين ما تضيعش الوقت متاعكم، فمنهم من السذج والمغفلين من يرجع دون أن يرى وأن يسمع، يكتفي بما يقوله البوابون الواقفون على أبواب مكة من الشياطين. فأبو ذر إنسان عاقل، إنسان واعي، إنسان فاهم، إنسان ذكي، فقرر أن يدخل إلى مكة وأن لا يسأل أحدا عن محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الهدف هو أن يراه، أن يصل إليه ويسأله دون أن يعلم بمجيئه أحد. ففعلا دخل إلى مكة وبدأ يأكل من جرابه حتى نفد، ولم يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن يسأل الناس عنه، مخصوص يسأل حتى واحد، حتى بدأ يقول يشرب من أقام في المسجد ويشرب من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له يكفيه عن الطعام والشراب، ويتتبع أطراف الكلام ونثرات الأخبار هنا وهناك حتى توصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن يسمع من هذا ومن هذا دون أن يسأل. الهدف ديالو هو أن لأنه لم يعرف محمد صلى الله عليه وسلم من قبل، ولماذا ما عرفوش لأول مرة؟ فالجواب كما قلنا أن إسلام أبا ذر كان في الأيام الأولى للإسلام، وأن الدعوة كانت سرا في دار الأرقم من أبي الأرقم، وأن صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بالدعوة ولم يكن يتكلم إلا مع من يعرف، هكذا كان الأمر في الإسلام، مما جعل الأمر مستعصيا على أبي ذر أن يستطيع أن يحدد من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بتتبع الأخبار واستماع نثرات الكلام هنا وهناك استطاع أن يتوصل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه وقال له نعمت صباحا يا أخ العرب. وهذه كانت تحية الجاهلية، كانت تحية العرب في الجاهلية، ما كانش السلام عليكم، كان نعمت صباحا يا أخ العرب، واحد من العربي عندما يلقى عربي آخر يقول له نعمت صباحا يا أخ العرب، فقال له صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، إن تحية الإسلام السلام، قال وعليك السلام. فقال له أنشدني من شعرك، قال له أنشدني بعض أشعارك، يعني أبو ذر قال صلى الله عليه وسلم أنشدني بعض أشعارك، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس عندي شعر، أنا لست شاعرا، وإنما أنزل علي قرآن. فقال اقرأ علي، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فما هي إلا لحظات قليلة حتى أعلن أبو ذر إسلامه قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن الأمر في بداية الأمر الإسلام في بدايته أمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قبيلته ولا يقيم بمكة، وأن يخفي إسلامه إلى حينه، لأن أبا ذر كان يحمل طبيعة متميزة، ولذلك يسمونه حتى الشيوعيين والاشتراكيين العرب في الأيام ذي الثورة الاشتراكية كان يقولوا أبو ذر يعني الثوري الذي يثور على الحكام، فكان يتميز يعني طبيعته طبيعة جياشة جدا، وأن الحق الذي يؤمن به لا يصبر عن أن يخفيه، لا بد أن ينطق به. فذهب إلى المسجد مثل الحرام وأعلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولعله هو الأول من أعلن هذه الشهادة أمام الناس، فانكب عليه المشركون من كل حدب وصوب وجعلوا يضربونه حتى فقد وعيه، وما أنقذه إلا أبو بكر الصديق، جاء إليه وقال لهم: أيها الناس، إنكم تعرفون هذا من غفار، وأن غفار هي قبيلة في طريقكم في الطريق إلى الشام حينما تريدون أن تذهبوا في قوافلكم التجارية، وأنه يوشك أن يحرض عليكم قومه فيقطعون عليكم الطريق ويمنعون قوافلكم أن تمر بقبيلته، فرجع الناس إلى رشدهم وتركوه. لأن قبيلة غفار فعلا، حتى إن أبا ذر رضي الله عنه حينما أعلن إسلامه بين يدي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه متعجبا كيف أن يأتي هذا الرجل من غفار ويعلن إسلامه في الأيام الأولى للإسلام. وغفار، قبيلة غفار في ذلك الوقت كانت قبيلة تعيش على السطو والنهب، تحالف مع ظلام الليل، فالويل ثم الويل لمن جاء به الليل إلى غفار، قطاع الطرق من الدرجة الأولى، تحالفوا مع الشيطان وتحالفوا مع الظلام، كل من مر بهم يعيشون على السلب والنهب. فيأتي هذا الإنسان من بينهم قال: إن الله يهدي من يشاء. تأمل فيه وقال: إن الله يهدي من يشاء. وهذا أحد الذين شاءت الهداية الإلهية أن تدخل تحل قلبه، فجاء وأعلن إسلامه. فلما ضربه الناس النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليه وألح عليه، قال له: ارجع إلى غفار، فإذا سمعت بقوة الإسلام وانتشاره فأتيني، أما الآن لا تقيم في مكة، وأن هذا الوقت ليس وقت مواجهة. يعني منعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجهر، ومنعه من مواجهة الناس. فعلا عاد أبو ذر إلى غفار واستمر يدعو إلى الإسلام هناك مدة طويلة، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام. ولم يكتفي أبو ذر بالدعوة في غفار، بل دعا القبيلة المجاورة الأخرى وهي أسلم، قبيلتي غفار وأسلم. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام وأصبح الإسلام قوة، جاء أبو ذر الغفاري بغفار وأسلم بقبيلتين، جاء بجمع غفير إلى المدينة، رجال ونساء وشيوخ وأطفال، حتى دخلوا إلى المدينة فرآهم صلى الله عليه وسلم واستقبلهم ورحب بهم وقال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. نعم، لأنه هؤلاء القوم أسلموا لله رب العالمين، غفار غفر الله لها، أخذ يعني الاشتقاق من كلمة القبيلة، وأسلم سالمها الله. أما أبو ذر فهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه وساما، رشحه وساما كما يقولون، أو وشحه وساما عظيما عظيما عظيما، فقال: والله ما أقلت الغوراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا وسام الصدق، وشحه وسام الصدق، علق له الوسام من درجة يعني صديق. قال: ما أقلت الغبراء يعني الأرض، ولا أظلت الخضراء يعني السماء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. إذن نعود فنقول: إن قريشا كانت قد يعني قررت بعدما رأت أن الناس يدخلون في الإسلام ووزعت ناسا على أبواب المدينة ليصد الناس عن الاستماع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعن اتباع الحق، ويقولون لهم إن هذه إن هذا الذي جاء به هو أساطير الأول، إنما يقوله هو أساطير الأولين، وأن ما اتبعه إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم، يعني لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم إلا السفهاء والعبيد والناس لما فيهم خير، أما السادة والكبراء والعظماء والعقلاء فهم على خلافه. طيب، فالله سبحانه وتعالى يتحدث في هذه الآية عن هؤلاء الذين يقومون بهذه الحملة الدعائية بالتعبير الحديث، يعني حملة، هذه حملة دعائية كبيرة لصد الناس عن الإسلام. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير، لا شيء، قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني أن الله لم ينزل شيء، ليس المعنى أبدا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أنزل أساطير الأولين، لا، ليس هذا المقصود، لأن أساطير الأولين، شنو أساطير الأولين؟ الأساطير هي الحكايات الوهمية المليئة بالخرافة، هذه الأساطير. الأساطير جمع أستار، وأستار جمع سطر كما قال أهل اللغة، فهو جمع الجمع، أو كما قال المبرد أساطير جمع أسطورة كأحدوثة وأعجوبة، يعني أسطورة يعني القصص المكتوبة. الأساطير جمع أستار، وأستار جمع سطر يعني القصص المسطورة والمكتوبة في السطور، اسمه السطر الأول السطر الثاني، هذه السطور أو أستار أو أساطير. يعني الأساطير، يعني المشركون من قريش كانوا يصفون القرآن بهذا الوصف، ويقولون كما في آية أخرى أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، قالوا أساطير الأولين، يعني إن الله لم ينزل شيء، هذا هو المقصود. وما يقول محمد شنو؟ هو مجرد وعبارة عن أساطير منقولة عن السابقين، عن الأولين، خرافات الأولين، أساطير الأولين. أيوة، إذن هذا القرآن العظيم الذي جاء يعالج النفوس ويعالج القلوب ويعالج أوضاع الحياة ويعالج المجتمعات ويحدد علاقة الفرد بربه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقة الإنسان بهذا الكون وبالأحياء من حوله، وفيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، كل هذا القرآن الشامخ العظيم يصفه المشركون بأنه أساطير الأولين. وهذا في الحقيقة ليس من الإنصاف، وليس من العدل، وليس من أمانة النقل، لأن الجواب السليم، الجواب الصحيح، وإذا قيل لهم ماذا أنزل بكم قالوا، كان المفروض أن يقولوا أنزل قرآنا ويتلون بعض الآيات أو يضمنون معناها، وإن لم يؤمنوا به فلا، يعني فمن حقهم ألا يؤمنوا به إن شاءوا، ولكن أن يرفضوا أن يكونوا قرآن، هذا ليس من الإنصاف في شيء أبدا، ليس من الأمان العلمية كما يقولون، أن يقولوا إن هذا ليس بقرآن. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الأساطير يعني كما يقول الوليد النضر بن الحارث، يقول أنا عندي قصص يأتين بالقصص ديال الملوك ديال الفرس الأقدمين وديال يعني ديال الخرافات والأوهام، لأن الأساطير يعني، وفيه يعني كتب كثيرة في الخرافات والأوهام، وللأسف الشديد حتى بعض الكتب الإسلامية، كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير، يعني في بعضها ومشحوة في بشيء من الخرافات. في الأسبوع، في الأيام الأخيرة هذه، الأسبوع الماضي، جاني واحد الأخ أنا فلسطيني، قال لي بأنه الجماعة هادو يعني ربما لا يعرفون شيئا عن الخضر، هكذا. قلت له ما كيف يقول لي زعما خصنا الناس يعرفوا عن الخضر. قلت له طيب اش تعرف انت عن الخضر؟ قال لي الخضر بأنه جالس على عرشه في البحر يستمع إلى أخبار الناس ويلتقي بالناس وكذا. قلت له هذه خرافات، هذه أساطير الأولين يعني. قلت له هذا ليس بصحيح. قلت له من قال لك بأن الخضر موجود في البحر؟ هذه حقيقة صفة تصدق على الشيطان. الشيطان هو اللي كما في الحديث الصحيح أنه وضع عرشه على البحر فيرسل سراياه، يعني يبعث الجنود الشياطين في الأرض في فجاج الأرض المختلفة، ثم يأتون إليه يقول فعلت كذا وكذا، حتى يأتي واحد يقول لا زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، يقول أنت، ويدنيه منه. أما الخضر يعني هذه القصص هي موجودة يعني في كتب التاريخ، وموجودة في كتب نعم في كتب بعض التفاسير وكذا، ولكنها ليست بصحيحة أبدا. وابن كثير رحمه الله تحدث عن هذا الموضوع وناقش هذا الناس، لأنه فيه بعض الصوفية اللي كيبغيروجوا هذا الأمر، وأن الخضر كان موجود في زمان موسى أكيد، واللي التقى بموسى وقال له يعني الله تعالى أمره أن يذهب إليه ويتعلم منه، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك الآية. فالعلماء يذكرون على أن الخضر قد مات، لأن الله عز وجل يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وصلى الله عليه وسلم مرة في مرات من المرات كان جالس هكذا في حلقة يحدث أصحابه، فقال لهم لا يبقى على وجه الأرض ممن هو موجود الآن بعد 100 سنة أحد، لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة أحد من هو موجود الآن، كل نفس منفوسة مخلوقة. هل اللي قال صلى الله عليه وسلم بعد 100 سنة حتى واحد ما غادي يبقى من ذلك الناس هذو كلي كان من ذلك المخلوقات هذك. وهذا كيشمل كما كيشمل حتى أيضا كيشمل الخضر، يعني الناس بعض الناس عندهم خرافات معشة، كل واحد يعني عنده خرافات في العقل متاعه، يعني بعض الناس يقولوا بأنه يعني في كل قصة من وخاصة قصص الأنبياء فيه 100,000 ليلة وليلة، وفيه الروض الفائق وبدائع الزهور وما أدري بشيء من هذه الكتب اللي مليئة بالخرافات، ودخلت أيضا حتى في بعض التفاسير وما إلى ذلك. مثل ما يقولون يعني أنه نوح عليه السلام لما ركب في السفينة يعني كان عوق من عوج أو عوج من عوق ما أدري، كان يعني طويل حتى يصل إلى الشمس، يأخذ الحوت من البحر ويشويها في الشمس ويذهب وما لا، يعني هكذا يظن هذه خرافات موجودة عن هي يعني قصص العجائز وما إلى ذلك. هذه كلها أساطير، هذه هي أساطير الأول فعلا، هذه هي أساطير الأول. كل ما لم يكن عليه دليل من كتاب وسنة وعقل وبرهان فهو من أساطير الأول. إذن المشركون يزعمون ويصفون القرآن العظيم المنهج المستقيم كتاب الله الخالد إلى أهل الأرض، كتاب السماء إلى الأرض، فإنهم يصفونه بهذا الوصف، وهذه غاية في الشناعة والقبح وإنكار النبوة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني إن الله لم ينزل شيء، قالوا أساطير، يعني ليس المقصود كما قلنا عن قريب، ليس المقصود أنهم يقولون أن الله أنزلها وأنها أساطير الأولين، لأن لو كان الله أنزلها لم تكن أساطير الأولين، هي موجودة من قبل يعني، إذن الله لم ينزلها، هذا هو المقصود لهم، وإذلك جاءت مرفوعة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا هو أي هذا القرآن أساطير الأولين، وأن الله لم ينزل شيء، بخلاف الآية التالية في وصف المؤمنين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، شوف كيف جاءت منصوبة، أي قالوا أنزل خيرا، أما هنا لم يصح أن تقدر أنزل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أنزل أساطير الأول، خصك منصوبة، وإذلك جاءت مرفوعة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا هو أي هذا القرآن الذي يتلوه ويقرأه محمد هو ليس من عند الله ولم ينزله الله وإنما هو موروث، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، قالوا أساطير، قلنا كما قلنا عن قريب هي حرب دعائية إعلامية مركزة لأجل صد الناس عن الهدى وعن الصراط المستقيم. هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل ومن كان على شاكلتهم، لأنه ليس أول من قال هذه المقولة وليس آخر من يقولها، ماشي هم المشركون دي القرش هم الأولين اللي قالوا هذه المقولة في الحق وأهله، وليس آخر من يقول، بل في كل عصر وحين يقول الناس ويرفضون الحق ويضلون الناس عن سبيل المستقيم. قال الله عز وجل في جزاء هؤلاء الظالمين المستكبرين الجاحدين الحق ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قالوا أساطير الأولين، قالوا أساطير الأولين ليصدوا الناس عن سبيل الله، صح ولا لا؟ قالوا أساطير الأولين لإبعاد الناس عن اتباع الحق. فكانت الغاية والنتيجة لهذه المقولة هو أن يحملوا الأوزار والأثام كاملة يوم القيامة، ويحملوا من أوزار المضللين الذين ضلوهم لأنهم على غير علم وعلى غير معرفة. فكانت المآل، وهذه اللام تسمى اللام المآل، يعني كما هو في الآية في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه، التقط آل فرعون لمن؟ التقط موسى، التقطه ليكون لهم عدوا؟ لا أبدا، ليكون يعني معينا ومحبوبا وقوي. فإذا به يكون مآله أنه عدو، وكان يعني عدوا لهم وسببا في الحزن والكرب الذي نزل بآل فرعون. إذن فهؤلاء قالوا أساطير الأولين لأجل ماذا؟ لأجل إبعاد الناس عن الحق، يعني بعبارة أوضح باش يربحوا. قالوا أساطير الأول باش ينجحوا، باش يربحوا. ولكن شنو النتيجة اللي ربحوا؟ هو أن ليحملوا المآل النهاية ديال المقولة، ليحملوا الغاية التي وصلوا إليها بهذه المقولة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الأوزار هي الذنوب، الوزف اللغة هو الثقل، الذنوب الثقيلة. ليحملوا أوزارهم، الحمل، والحمل يعني فيه نوع من الشقة. ليحملوا أوزارهم يعني ذنوبهم كاملة يوم القيامة غير منقوصة. يعني هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة سيحملون أوزار، لأن هذه المقولة خطيرة جدا، لأنها تصد الناس عن سبيل الله وترفض الحق وتمنع الناس من الاستماع إليه. من كان على هذه الشاكلة فإنه سيحمل وزره وذنوبه ومعاصيه يوم القيامة كاملة على ظهره، كاملة غير منقوصة، لأنه لم ينقص له منها شيء في الدنيا، لم يتعرض لنكبات تؤدي إلى نقص ذنوبهم كما يحصل للمؤمنين. المؤمنون أيضا يفعلون ذنوب ولهم أوزار ولهم أثقال، ولكن من رحمة الله بهم أن الله تعالى جعل لهم ما يكفر لهم هذه الذنوب والخطايا، الصلاة إلى الصلاة، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، الحج إلى الحج، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، حتى ما يتعرض له الإنسان من هم وغم وحزن، حتى الشوكة يشاكها، حتى العثرة يعثر فيها الإنسان ماشي في الطريق وعثر، هذا نوع من الترويع يعني، أو ضرب رجله أو شيء من القبيل، فهي تكفير للسيئة، يلقى الله تعالى يعني مغسولا بدون ذنوب وسيئات. أما الكافر فإنه يأتي بذنوبه يوم القيامة كاملة غير منقوصة، لأن ليس له ما يكفر هذه الذنوب، ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة. وليست أوزارهم وحدها، بل أوزار المضللين، ومن أوزار الذين يحملوا أوزارهم كلها ويحملوا بعد أوزار المضللين، مضللين بفتح اللام. أما هؤلاء الذين حملوا أوزارهم كاملة هم المضللون بكسر اللام. هناك الضال وهناك المضل، ضال مضل، هؤلاء ضالون مضلون، يعني ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم. ماذا هو الضال؟ هو يكون ضال في نفسه. أما المضل هو الذي يضل غيره، حال الصالح والمصلح، الصالح يكون صالح نفسه، والمصلح الذي يصلح غيره، وكذلك الضال والمضل، الضال يكون ضال في نفسه وعلى غير هدى، ولكن إذا لم يتسبب في إضلال الآخرين فهو ضل، وإذا تسبب في إضلال الآخرين فهو مضل. إذن يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ويحملون من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يضلون الواو تدل على المضلين، والهاء تدل على المضللين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، لأنه يحملون أوزارهم ويحملون أوزار المضللين. علاش؟ لأنهم كانوا السبب في إضلالهم. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر الذي عمل بذلك بتلك الهدى، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر بمقدار ما فعل الضال من الضلال. إذن هؤلاء ضالون مضلون، ضلوا غيرهم فحملوا أوزار أنفسهم وذنوب أنفسهم، وحملوا أوزار المضللين، وهنا الضمير في الهاك يعود على المضللين. ومن أوزار الذين يضلون الواو كتعود على هؤلاء الضالين الإعلاميين إن صح التعبير الذين يروجون لإبعاد الناس عن الإسلام ويسيئون إلى الإسلام ويشوهون صورة الإسلام هؤلاء هم الضالون وأن الذي يسمع لهم وإنسان وهو إنسان أمي إنسان جاهل لا يعرف لا يميز فهو المضلل والهاء تعود عليهم يضلونهم ثم قال بغير علم في موضع الحال من الضمير الهاء الضمير المنصوب ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم لا تعود إلى المضلين وإنما تعود إلى المضللين يعني يضلونهم حالة كون المضللين غير عالمين وكونهم ناس عاديين ناس أميين ناس غير عالمين مما سهل للضالين أن يغروهم أن يكذبوا عليهم وأن يستجف فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين ولذلك يعني هو أغلب الشعوب يعني يعني الناس سذج والناس أميون لا يعرفون فتجري عليهم الحيل وتجري عليهم ويجري عليهم المكر ويمكن التلاعب بهم والكذب عليهم وخداعهم والمكر بهم وكذلك حصل لهؤلاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كما في آية أخرى ولا يحملن أثقالهم يعني ذنوبهم الخاصة بهم وأثقالا مع أثقالهم يعني أثقالا أخرى هذه الأثقال من جت أثقال المضللين الأمر مش سهل إذن هناك مسؤولية ومتابعة في من دعا الناس إلى الضلال فإنه يتحمل تبعات المضللين وفي الحديث الصحيح أن أول من قتل نفسا هو ابن أحد ابن آدم وأن كل من قتل نفسا فعلى ابن آدم الأول شيء من إثم القاتل يعني كل واحد يقتل نفسه في الدنيا إلا ويتحمل ابن آدم الأول جزءا من الذنب من الإثم علاش؟ لأنه هو الذي سن القتل لأنه هو الذي سن الشر هو الذي ابتكر الشر هو الذي دعا إليه فالأمر في غاية الخطورة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ولو كانوا عنه علم لما جرت عليهم الحيلة ولمن خدعوا لتفطن ولكن ما أنهم غير عالمين سهل الضحك عليهم وسهل التلاعب بهم فكانوا مضللين لكنهم هل يعفون من المتابعة؟ لا أبدا لا يعفون ولكن الذين ضلوهم يأخذوا جزءا ونصيبا من إثمهم أما هم أيضا هم متابعون ومش متابعون هم متابعون ومسؤولون لأنهم بشر أعطاهم الله العقل والتمييز ولكن الآخرون الذين ضلوهم يتحملوا جزءا من تبعاتهم ولكنهم أيضا مسؤولون عن ذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون بعدما تبين أنهم يحملون أثقالا عظيمة ضخمة يعني تعجز الكواهل والظهور عن حملها لأنها أثقالهم هم وأثقال غيرهم أوزارهم وأوزار غيرهم أوزار جبال من ذنوب فقال ألا ساء وساء يعني بمعنى بئس يعني ذم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يحملون يعني بئس هذا الحمل الذي يحمله الإنسان ماذا يحمل؟ يحمل الذنوب على ظهره يحملها يوم القيامة أمر في غاية الخطورة وفي غاية الخوف والهلع ألا ساء ما يزرون ثم الله سبحانه وتعالى تحدث على أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل ووصف القرآن بهذا الوصف وصدوا الناس عن سبيل الله هؤلاء ماكرون هؤلاء خداعون هؤلاء مروجون للكذب محاربون للحق ولأهله القرآن الكريم يبين أنهم ليسوا أول من فعل هذا وأن هناك ناس وأمم سابقين فعلوا مثل هذا الفعل فهم ليسوا أول من فعل هذا كما أنهم ليسوا آخر من فعل هذا ولكن النهاية هذا الذي يمكر وهذا الذي يخادع وهذا الذي يغدر وهذا الذي يدبر المؤامرات والمكائد للحق ولأهله هل يظن أنه في منجن عن عدل الله سبحانه وتعالى وعن قدرة الله عز وجل في الانتقام منه الآية هذه تجيب عن هذا السؤال قد مكر الذين من قبلهم فهم ليسوا أول من يمكر قد مكر الذين من قبلهم والمكر هو محاولة سوء الحق الضرر بالغير، يعني وضع مكيدة. المكر هو محاولة سوء الحق الشر بالغير عن طريق المؤامرة، عن طريق التدبير، عن طريق التخطيط. أيوة. قد مكر الذين من قبلهم، فما كانت نتيجتهم؟ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما أجمل هذا التعبير، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم، فما جزاء الماكرين؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني هنا تشبيه بريع في الآية. القرآن الكريم يصور أن هذا المكر الذي دبره هؤلاء وصنع خيوطه هؤلاء الضالون هو مكر في غاية الخطورة، ومكروا مكرا كبارا كما قال في قوم نوح، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر كبير جدا، مكر خطير بنظر للتخطيط وللتدبير ولإنفاق الأموال وللمؤامرات والمؤتمرات التي تجرى وتدبر وتقام المؤتمرات وتسهر الليالي لأجل القضاء على الحق وأهله، لأجل محاربة شرع الله سبحانه وتعالى. لكن النتيجة، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. القرآن الكريم يصور أن هذا المكر هو بمنزلة بنيان، له أعمدة وله أسس وله سقف على شكل بنيان. هذا المكر بمنزلة دار بنيان، هكذا البنيان الذي نشاهد له أساس قوي في داخل الأرض ليكون متينا، له أعمدة وإسطوانات السوار اللي كنشوفه، له حائط جدران، له سقف من فوق. إذن هو بناء محكم، صح؟ بناء محكم. وأن هذا البناء المحكم الذي بنوه بناء من المكر، بناء من الخديعة، بناء من المؤامرة. يعني هذا العلماء البلاغ يسموه استعارة، استعارة تشبيهية، يعني هذا علم آخر. على كل حال، فهذا البنيان الشامخ القوي المتين، وهذا يدل على خطورة هذه المؤامرة على الإسلام وأهله. ولكن النتيجة أن هؤلاء الذين بنوا هذا البنيان من المكر والخديعة وظنوا أنه هو الحصن الذي سيحميهم من أهل الحق وسيمنعهم، وهذا البنيان كفيل بتوفير الأمن لهم، لأنهم أقاموا يعني جدرانا سميكة من المكر والخديعة لأجل صد الناس عن سبيل الله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. القواعد هي هذه الأعمدة التي يقوم عليها السقف، السوار اللي كيسموها من القواعد. وحينما ينهدم البنيان من تحته، ماذا يكون نتيجة سقفه؟ يسقط. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يدرون. لم يكن لهم في الحسبان أن هذا البنيان سيسقط عليهم، الذين بنوه وأحكموا بناءه سيسقط عليهم. يعني هم مكروا وتربصوا الدوائر ودبروا المؤامرات لصد الناس عن الإسلام، فإذا بكيدهم يرجع في نحورهم، وإذا تدميرهم يقع بسبب تدبيرهم. وهذا من الدعاء الذي علمنا الإسلام أن ندعو به على أعدائنا: اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. هذا هو ما تنطق به هذه الآية، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على الإيمان وأهله، أن هذا البنيان وإن كان قويا شامخا متينا ثابتا قويا، ولكن هؤلاء نسوا رب العالمين القادر القوي على كل شيء. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا في الدنيا، أنه عذاب في الدنيا. في يوم القيامة ماذا تكون النتيجة؟ ثم يوم القيامة يخزيهم. عذاب في الدنيا وعذاب يوم القيامة، ثم يوم القيامة يخزيهم. والخزي الذل والهوان، يخزيهم ويسألهم عن مكرهم وعن دفاعهم عن الباطل وأهله. ويوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ أين الشركاء؟ أين الآلهة التي كنتم تتمسكون بها وتدافعون عنها وتشاقون وتعادون وتحاربون الله ورسوله والمؤمنين؟ أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تخاصموني فيهم؟ أجابوا أو لم يجيبوا يوم القيامة؟ لم يجيبوا، لأنه في غاية من الذل والهوان. علاش الذل؟ لأن الذل نتيجة للكبر، لأنهم كانوا مستكبرين. كانوا متكبرين. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وسيقول في آخر الآية فلبئس مثوى المتكبرين. والمتكبر نتيجته شنو هو؟ هو الذل والخزي والهوان. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه؟ أين شركائي؟ هذا سؤال موجه إليهم واجيبوا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ هذا يوم القيامة سكتوا خلاص. ولكن الله تعالى يأذن لي الملائكة ويأذن للرسل ويأذن للمؤمنين، وهذا معبر عنه بالذين أوتوا العلم ممن يأذن الله لهم من الملائكة والرسل المؤمنين. قال الذين أوتوا العلم، يعني هؤلاء تكلموا ولم يتكلموا؟ لم يتكلموا. من الذي تكلم؟ تكلم الذين أوتوا العلم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هذا ما أنطقهم الله به، إن الخزي الذل والهوان اليوم يوم القيامة على من؟ على الكافرين. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، هذا يوم القيامة. ثم عادت الآية خطوة أخرى إلى الوراء، أي إلى ساعة الاحتضار، لأن الاحتضار هو يعني أول يوم من أيام الآخرة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة، تقبض الملائكة أرواحهم، كيف حالهم والملائكة تقبض أرواحهم؟ ظالمي أنفسهم. ظلم الشرك والكفر بالله تعالى أعلى درجة الظلم، ظلموا أنفسهم حيث حرموها الجنة بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ظلموا العباد حيث صدوهم عن سبيل الله المستقيم. فظلموا في عقيدتهم ودينهم، وظلموا أنفسهم، وظلموا غيرهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، كيف كانت الحالة ديالهم والملائكة تقبض أرواحهم في حالة من الهوان والذل؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. فألقوا السلم، استسلموا حينها، عرفوا الحق واستسلموا خلاص. لم يبقى أن يقولوا فاستسلموا، لم يقولوا هو أساطير الأولين ولا باطل ولا شيء، استسلموا خلاص. فألقوا السلم والملائكة تقبض أرواحهم فاستسلموا. ولكن بما أنهم رأوا الملائكة تقبض أرواحهم في حالة من الذل والهوان، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الآية أخفى أولئك مأواهم جهنم. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ثم كذبوا على أنفسهم ما كنا نعمل من سوء. ظنوا بأن الملائكة تضربهم وتقبض أرواحهم في حالة من الذل والهوان، ظلوا أن الملائكة تضربهم لأجل نزع الاعتراف منهم، فقالوا إذن يضربوننا لأجل أن نعترف. هم استسلموا، ولكن قالوا تعالى نكذب ونقول ما عملنا من سوء. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء، احنا ما عملنا أبدا شيء حاجة قبيحة. تقدمون على الملائكة ممكن. أجاء الجواب من عند الله: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون. ما كنا نعمل من سوء، بلى، يعني عملتم سوءا كبيرا وضللتم ضلالا بعيدا وأضللتم الناس. ما كنا نعمل من سوء، بلى، عملتم سوءا كبيرا. بلى تقع بعد النفي فتجعله إثباتا، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني أن الله تعالى عليم بمكركم، وقد مكرتم مكر الكبار وفعلتم منكرا عظيما وصددتم الناس عن سبيل الله وقلتم في القرآن ما قلتم، ثم تقولون الآن ما عملنا من سوء. إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال تعالى في مصيرهم وجزائهم: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. كل واحد يدخل من الباب الذي أعد له. فلبئس مثوى المتكبرين. والمثوى يعني المنزل والمقام. فلبئس مثوى يعني المنزل والمقام ديال المتكبر، وهو النار. النار هو منزل المتكبر، فبئس مثوى المتكبرين. هنا انتهى الحديث عن هذا الصنف من الذين كيف تحدث القرآن عن قولهم في القرآن. قالوا أساطير الأولين، كيف قبضت الملائكة أرواحهم وهم ظالم لأنفسهم، قيل لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الجانب الآخر الذين يختلفون عنهم في المبدأ والمعاد، وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لا، طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم. هذا هو الجانب الآخر، جانب المؤمنون الصالحون المتقون الذين يقولون في القرآن إنه الخير كله. كلمة خير وصفوا بها القرآن، الخير، والقرآن هو الخير كله. وسوف نعود إن شاء الله إلى الحديث عن هذه الآية التالية في حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.